نقدم لك شيء
في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله من به علينا في هذا الشهر المبارك باللقاءات مع مشايخ كبرى من داخل ليبيا ومخارجها، كما يسرنا الوحدة الإعلام لقسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب الأوقاف بمدينة أمريكا وضواحيها أن نستضيف عبر الهاتف في هذه اللحظات الشيخ الفاضل الشيخ محمد ربيع حفظه الله يلقي كلمة للأخوة في منطقة عدلوب، كما نشكر الشيخ على قبول هذه الدعوة. فتفضل الشيخ محمد، الجميع بانتظارك، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما بعد، فيسرني هذه المداخلة مع إخواننا في منطقة العرقوب في ليبيا عن هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان لعام 1438 من الهجرة أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ نفسي وأهنئكم بأن لحقنا بهذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين. أيها الأخوة الكرام، هذا الشهر يعتبر مدرسة لتربية نفوس المؤمنين للصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لينالوا الثواب العظيم الذي لا حدود له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وأعظم القربات في هذا الشهر وهي كثيرة، وأعظمها صوم النهار الذي افترضه الله سبحانه وتعالى تحقيقا للتقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل الغاية من الصيام هي تقوى الله. فما هي التقوى؟ التقوى أيها الأخوة حياة في الضمير وشفافية في النفس ومراقبة لله تعالى في العلانية والسر، هذا معنى التقوى. والصوم ينمي الشعور بالمراقبة ويزكي النفس بالطاعة، فتتحقق التقوى في هذا الشهر الكريم بصيامه وقيامه وأنواع الطاعات المستحبة المؤكدة فيه. وهذا الشهر منة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وإن كانت الأمم الماضية كتب عليها الصيام، لكن لا شك أن أكمل الصيغة للصيام هي هذه الصيغة التي نحن نمارسها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى فضل هذا الشهر شهر رمضان على سائر الشهور، وهو سيد الشهور. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وخص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بفضائل عن غيره من الشهور. أولا، الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. ثانيا، تصدد فيه الشياطين، شياطين الجن. أما شياطين الإنس فلا حيلة فيهم إلا من ربنا تبارك وتعالى أن يهديهم أو يخصمهم. ثالثا، تفتح أبواب الجنة فلا يبقى باب إلا فتح، وتغلق أبواب النار فلا يبقى باب إلا أغلق. رابعا، فيه ليلة القدر في العشر الأخير، وهي خير من ألف شهر. من حرم خيرها، أي العبادة فيها، من حرم خيرها فقد حرم. خامسا، يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، فالأجير يعطى أجره إذا انتهى من عمله. سادسا، ولله عتقاء من النار كل ليلة في هذا الشهر الكريم. فهذه بعض خصائص هذا الشهر الكريم للعابدين والصائمين. أيها الأخوة الكرام، وليس هناك يعني مسلم يخفى عليه فضل رمضان، فضل رمضان كل مسلم يعرفه، وهناك أعمال واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهناك أعمال سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهناك أعمال واجبة أو مستحبة طول العام، ولكن يعني أجرها أعظم في رمضان. فأوجب الله الصوم في هذا الشهر الكريم، ولا يجب الصوم في غيره إلا ما كان يعني استحبابا وتطوعا. فأوجب الله الصوم كما سمعتم، كتب عليكم الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فهنا تنبيه في الحديث إيمانا واحتسابا. فالناس في الصيام الذين يصومون قسمان: قسم يصوم عادة مع الناس أمسكوا وصاموا يصوم معهم ويفطر معهم عادة، والقسم الثاني وهو المطلوب أن يكون صومك إيمانا بالله وطاعة لله، لأنه أمرك أن تصوم، وقال: كتب عليكم الصيام من شهد منكم الشهر فليصم. إيمانا واحتسابا، أي ليس رياء ولا سمعة، وإنما طلبا للثواب العظيم لهذه العبادة من الله سبحانه وتعالى، التي يدخل فيها العتق من النار، ويدخل فيها مغفرة الذنوب، ويدخل فيها رضا الله سبحانه وتعالى عن الصائمين المؤمنين. فهذا معنى إيمانا واحتسابا. وأما أن يكون الصوم عادة لا ينال هذا الأجر العظيم، أما إذا كان رياء وصنعة فهو عمل يحبطه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. ولو تأملنا الحديث القدسي الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، يعني ما تعمله فتؤجر عليه، وقد حدد الأجر فالحسنة بعشر أمثالها. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا عملت حسنة يكتب الله عشر حسنات، وهناك أعمال أكثر من العشر حسنات إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، تعرفت منها، والله يضاعف لمن يشاء. فالمقصود بهذا أنك إذا أنفقت دينارا في الجهاد فهو بالطبع 100 دينار، وفضل الله واسع. وحتى 700 يعني داخل في التحديد، لكن نأتي للصيام ماذا يقول الله؟ والحديث هذا قلت يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل بعدما ذكر الحسنة بعشر أمثالها: إلا الصيام، يعني ما أحدد له تحديد لا 1000 ولا 2000، إلا الصيام فإنه لي. هذا كلام الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي، وأنا أجده، يعني تولى الله من عليائه جزاء الصائم. وإذا كان أكرم الأكرمين هو الذي يتولى الجزاء فما هناك يعني مطمع أكثر من هذا. قال سبحانه في التعليل لهذا الأجر العظيم الذي لا حدود له، قال: ترك، أي العبد المؤمن ترك شهوته، يعني زوجته عنده ما يقربها، وطعامه الأكل أمامه لا يقربه، قال ما هو صائم في النهار، وشرابه الماء أمامه لا يقربه ولو أعطي الملايين ولو كان في عطش وحاجة. من أجل، من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الدليل لو أنك في جوف غرفتك والشراب والماء أمامك والأكل أمامك وأنت في جوع أو عطش لو أعطوك الملايين لا تتناول لا طعاما ولا شرابا، وزوجتك الحسنة أمامك لا تجامعها ولا تستمتع معها بما لا بما يتناقض مع الصوم. لأجل من؟ لأجل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوط فم الصائم معروف أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. هذا حديث عظيم يا أيها الإخوة الكرام، ينبغي لنا أن نتفهمه وأن نحفظه، لأنه يعني يشجع المسلم على الصبر على الحر الشديد والعطش والجوع في النهار الطويل، لأنه لك أجر لا تتخيله عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، ومن الأمور التي أجرها عظيم في رمضان وأجرها أعظم من غير رمضان الصدقة، فعليكم بالصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا تقريب لجود النبي صلى الله عليه وسلم، شفت الريح كيف تعم الدنيا، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يقف في يده شيء، وفي رمضان أكثر وأكثر. وهناك حديث أخرجه الترمذي عن أنس: أفضل الصدقة صدقة رمضان. والصدقة إخراج المال أو الطعام أو الكسوة للفقير أو المحتاج، وأنواع في رمضان، منها إخراج الزكاة الواجبة، إذا كان عندك مال تتحرى به رمضان لتخرج الزكاة، لماذا؟ لأن الأجر في رمضان أعظم. أو صدقة التطوع المطلقة، أي فقير أي محتاج، وخاصة الأقارب والجيران، أجره عظيم رمضان بالمال بالطعام. تعطيه ماذا؟ تبطره، تكسيه، هذا كله صدقة أعظم رمضان. وإطعام الطعام ذاته، تصنع طعاما لأصدقائك أو للفقراء وتطعمهم حتى لأصدقائك، إذا كان بنية طيبة لك أجر عظيم فيه. وتدخل في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. من الأعمال التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم القيام في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقد شرحنا معنى إيمانا واحتسابا، ويخرج به الرياء والسمعة أو مجارات الناس. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو أيضا متفق عليه. وقال عز وجل في شأن القيام: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأبه قيام الليل ولو فاته يقضيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان مريضا تقول عائشة: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وعمر رضي الله عنه أحيى سنة خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة التراويح جماعة، ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مر عهد أبي بكر ما كان هناك صلاة تراويح في المساجد كما هو مشاهد. ولما جاء عمر وراء الناس في المسجد كل اثنين لحالهم كل واحد لحاله يصلي، فاستحسن أن يحيي السنة التي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بالناس ثلاث ليال ثم اختفى ما خرج في الليلة الثالثة أو الرابعة، فسئل فقال: أخشى أن تفرض عليكم. هذا الذي الخشية يعني زاد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجريع. فأقام عمر وجمع الناس على أبي النكام يصلي بهم، وقال علي رضي الله عنه كما يروى عنه: نور الله بيتك يا عمر كما نورت بيوت الله بتلاوة القرآن. فيصلي المسلم مع الجماعة التراويح أنشط له ويخشع لتلاوة القرآن وينال الأجر، لأنه من صلى مع الإمام التهجد يعني التراويح حتى ينتهي، سواء أطال أو أقصر أو يعني ما أطال، فإن له أجر قيام ليلة كاملة. فاحرص يا عبد الله على إحياء هذه السنة المباركة. ومن الأعمال التي ينبغي الحرص عليها أكثر في رمضان تلاوة كتاب الله، فإن بدأ نزول القرآن على رسول الله في رمضان، ولذلك قال شهر رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي بداية إنزال القرآن في شهر رمضان، وإلا فهو استمر ينزل الوحي بالقرآن عليه وسلم مدة حياته بعد البعثة. فبداية نزول القرآن في رمضان. وزيادة في هذا الشهر الكريم ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، يعني إحياءها بالعبادة بصلاة بتلاوة بذكر. فتجلى ليلة القدر وهو في عبادة، وإذا قبل الله منه العبادة في تلك الليلة فكأنه عبد الله باستمرار 83 سنة ألف شهر. فالحرص على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والحرص على تلمس ليلة القدر في العشر الأواخر هذا من دأب المؤمنين. الوقت ضيق أيها الأخوة الكرام، والكلام يطول، والخلاصة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ف فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم. ولكن هناك نقطة أخيرة لابد من الانتباه لها والتركيز. قال أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا أمر من نتنبه له. فإذا كان الإنسان يصوم عن الطعام والشراب الذي أحله الله فيعني كيف يسوغ له أن يقع في الحرام من الغيبة والنميمة وإطلاق اللسان بالكذب أو بالثرثرة التي لا فائدة منها وهو صائم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير. وحديث رواه البخاري: من لم يدع قول الزور يدخل فيه الكذب، نعم يدخل فيه شهادة الزور، يدخل فيه قول الغيبة، يدخل فيه النميمة. فعلينا أن ننتبه لهذه النقطة، بارك الله فينا وفيكم، ونحفظ ألسنتنا كما نحفظ بطوننا. أي نعم، لا تتكلم وأنت صائم أو في شهر رمضان بالذات إلا بخير، أو أصمت، أذكر الله سبحانه وتعالى، أو تكلم في إصلاح بين الناس، أو في تربية ولدك، أو في يعني ملاقبة زوجتك في الليل أو كذا، أو أسكت. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وأختم بهذه الفائدة العظيمة. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصدقة وسائر الأعمال الصالحة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبسط الأمن على بلادكم وبلادنا وجميع بلدان المسلمين، وأن يقطع هذه الفتن المشتعلة بين المسلمين وهذه الحروب ينهيها سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. وأن يوحد كلمة المسلمين، وأن يوحد كلمة المؤمنين، وأن ينصرهم على الكافرين، وأن يستعملنا جميعا في طاعته ويسخرنا لعبادته، وأن يعيد علينا هذا الشهر الكريم ونحن في حال أفضل، وليبيا قد إن شاء الله التأمت جراحها، وكل بلدان المسلمين سوريا واليمن، وأما العراق فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يرحمها. وفي ختام قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر على الاستماع وعلى القول، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم على هذه الكلمة التي نسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم. والآن نود عرض عليكم بعض الأسئلة إن كان هناك متسع من الوقت.
سؤال واحد وبسرعة.
هذا سؤال لأحد يسأل، قال: ما تعليقكم على قول النبي ما معناه تكالبت أمتي على الدرهم والدينار؟ هناك من الناس كبار السن طلب منكم التعليق على هذا الحديث، هل هناك حديث في هذا أم لا؟ ونود التوضيح منكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
كنت أود أن يكون السؤال يتعلق برمضان. أما حب المال فالله سبحانه وتعالى يعني شهد بذلك، فقال: وإنه لحب الخير أي المال لا تجد. وهذا تبقى أحد في أنه والله المسلم والكافر والمؤمن كلهم يحب المال، إلا أن المؤمن والمسلم يتقيد بما أحل الله، فلا يأخذ المال إلا من طريق حلال ولا يصرفه إلا في حلال، والكافر عكس ذلك. فهذا يا أخي أمر لا يحتاج يعني إلى أي نعم أن نحتار فيه أو أن نتساءل فيه. حب المال هذا غريزة حتى في الأطفال والكبار والصغار، ويهرم الإنسان يبلغ يعني 90 سنة وهو يجمع المال ويحرص كأنه سيعيش للدهر كله. هذا يا أخي ليس محل مشكلة بارك الله فيكم، ولكن الله سبحانه وتعالى أباح جمع المال بالطرق الحلال وبشرط أداء ما أوجب الله من الزكاة فيه وإعطاء المستحقين واجباتهم من الزوجة والولد والوالدين وإخوانك إذا كانوا محتاجين، أقربائك إذا كانوا محتاجين. فالمال هو وسيلة في يد المؤمن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وبغير المال لا حياة. ومن يقول إنه لا تجمع المال لا إذا أين تأكل؟ تخرج يعني ولا يعني تشحن؟ المال لابد منه، ولكن لابد أن يكون طريق جمع المال طريق حلال. وفقنا الله وإياك. نعم. وأنا بقي على الإفطار يعني وقت يسير جدا، وأنا أنتقل إلى بيت آخر لتناول الإفطار لأني مدعو عند أحد الأحبة. وفقنا الله ويكون المعذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هاي كلام
بار يبينه كلامه هاي برا بس